هذا لقاء جديد يجمعنا من حول رسالة العبرانيين مادة دراستنا وتأملاتنا عبر هذه الأسابيع، وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لنا، وله الحمد على الدوام. في البداية اسمح لي صديقي أن ألخص قليلا ما سبق ومر علينا في الحلقة السابقة. رأينا في الفصل العاشر من الرسالة أن الرب يسوع جاء إلى هذه الأرض وصار إنسانا، وحين بلغ سن 30 بدأ خدمته الأرضية، وحينما وصل إلى نهاية خدمته تلك قال بكل ثقة: من منكم يبكتني على خطية؟ فقد كان المسيح قدوسا وبلا شر ولا دنس ومنفصلا عن الخطاة، وقد كان باستطاعته مغادرة الأرض والعودة إلى السماء وقت ما يشاء، تاركا الأرض تغرق في الخطية وتاركا الناس عبيدا للخطية، لكنه أحبنا وقد أعطي جسدا للموت كي يموت على الصليب. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. إن الرب يحبنا وقد دفع الثمن عنا، لكن الشيء المدهش هو أنه لم يبق في العبودية بل رجع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وفي يوم ما سيحررنا تماما من عبودية الخطية لنكون معه. كان باستطاعة الذبائح أن تكفر عن الخطية، لكنها لم تكن قادرة على نزعها، فقد كانت الغاية من الذبائح هي تذكير الإنسان بأنه خاطئ وأن مشكلة الخطية لم تحل بعد. وقد رأينا كيف أن المسيح جلس لأن عمله قد أكمل، وهو ما زال ينتظر المزيد من الأشخاص الذين سيخلصون. وإن لم يكن بمقدور المسيح أن يخلصك ويحفظك عزيزي المستمع، فما من طريقة أخرى لدى الله لتخليصك والحفاظ عليك. في هذا المقطع من سفر العبرانيين نرى أعظم انقسام في كلمة الله، فهو يشبه ذلك الوادي الفاصل بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن ينبغي علينا أن نتذكر دوما أن الله أعطى الاثنين. فحينما مات الرب يسوع على الصليب حدث شيء بالغ الأهمية، فقد انشق الحجاب إلى نصفين، فلم يعد الإنسان بحاجة لأن يأتي إلى الله من خلال الذبائح ودم التيوس والعجول، وذلك لأن الرب يسوع قد صنع طريقا لنا بواسطة دمه. ومن المدهش أنه منذ تدمير الهيكل على يد تيتوس الروماني في سنة 70 للميلاد ولغاية وقتنا الحاضر لم يتم تقديم ذبائح دموية في أورشليم، فقد نزع المسيح الأول لكي يثبت الثاني. كان العهد الأول يحتوي على الكثير من التعليمات والقوانين والشرائع التي تحتوي على الكثير من التفاصيل، والإنسان يحب أن يعيش بموجب قوانين معينة وأن يتبع طقوسا ما. أما في العهد الجديد فنحن نخضع لنظام مختلف تماما، فالشريعة تقتل وهي لم تخلص أحدا قط، وهي ستقتلك لأنها تأتي بك إلى دينونة الله، لكن الروح يحيي، ونحن نعيش في يومنا هذا حيث يقوم روح الله بتجديدنا وإرشادنا وتعريفنا بمشيئة الله. بهذا يختتم القسم العقائدي من الفصل العاشر من العبرانيين، ونتابع التأمل الآن في فقرة جديدة من هذا الفصل. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من الآية 19 وحتى 25 من الفصل العاشر من العبرانيين.
فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب.
تمثل هذه الآيات المقطع العملي من هذا الفصل، وهو يتحدث عن المزايا والمسؤوليات. عدد 19: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. كيف يمكننا يا أخي أن ندخل إلى الأقداس، إلى محضر الله، بدم يسوع؟ عدد 20: طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده. لقد انشق ذلك الحجاب إلى نصفين حينما صلب المسيح على الصليب، وهذا يعني أن الطريق إلى الله بات مفتوحا. بالحجاب أي جسده، وكلمة جسد هنا هي نفس الكلمة التي نجدها في افتتاحية إنجيل يوحنا حينما يقول الرسول يوحنا: والكلمة صار جسدا. لكن يوحنا لم يقل إن طريقا جديدا إلى الله بات مفتوحا أمامنا، وذلك لأن تجسد المسيح أو حياة المسيح لا تخلص أحدا، لكننا ندخل الأقداس بدم يسوع. وهكذا فإننا نكتسب حق الدخول لا عن طريق تجسده، وإنما عن طريق شق الحجاب، أي عن طريق موته. فقد صار لنا امتياز عبادة الله لا عن طريق حياة المسيح، بل عن طريق موته على الصليب. ويا لأهمية تمييز هذا يا صديقي. طريقا كرسه لنا حديثا حيا. إن كلمة حديث مشتقة من كلمة يونانية تعني مذبوح حديثا، وبالتالي فهي تشير إلى حقيقة أن الرب يسوع المسيح قد فتح أمامنا طريقا حديثا وحيا إلى الله عن طريق صلبه وموته على الصليب. أما الذبائح القديمة فهي لم تعد نافعة. يقول: بالحجاب. حينما مات المسيح على الصليب انشق حجاب الهيكل إلى نصفين، فاتحا الطريق أمامنا إلى محضر الله. عدد 21: وكاهن عظيم على بيت الله. يا له من امتياز عظيم أن يكون لنا محام عند الآب. لكنه ليس أي محام، بل هو يسوع المسيح الذي يشفع لنا دوما. والآن نجد أمامنا دعوة، ويعتقد بعض المفسرين أن هذه الدعوة موجهة إلى غير المخلصين، لكننا نعتقد بأنها موجهة إلى المخلصين وغير المخلصين. فبما أن لدينا كاهنا عظيما على بيت الله، يقول عدد 22: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. ترتبط هذه الآية بتكريس الكهنة في الكهنوت اللوي، فقد قام موسى برشهم بماء التكريس، وكان ينبغي عليهم أن يغتسلوا دلالة على فرزهم لخدمة الله. وعلى نحو مشابه، فإن تكريسنا لله يتيح لنا أن نقترب بقلب صادق في يقين الإيمان، ولا علاقة لهذا بمقدار إيماننا، بل إنه يتعلق بموضوع إيماننا. فالإيمان الحقيقي يتعلق دوما بموضوع الإيمان. فمن الممكن أن يسيء المرء فهم الإيمان، فقد تضع إيمانك وثقتك في شخص ما، لكنه يخيب ثقتك. وبالتالي فالإيمان لا يقتصر على الاعتقاد بوجود الله، فهذا لا يعني سوى أنك لست ملحدا. ولا يكفي أن تمتلك المعلومات والمعرفة عن الله وعن طريق البر، بل ينبغي أن يكون إيمانك عاملا. فالإيمان الحقيقي يعني أنك قد قبلت الرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لك. نقرأ في إنجيل يوحنا: إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وهكذا فإن الإيمان بالمسيح يعني قبول المسيح مخلصا. فالإيمان عمل قائم على المعرفة، فالله لا يطلب منا أن نقوم بقفزة في الظلام. وأنا لا أتفق مع هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان عبارة عن قفزة في الظلام. فإذا كان الحال كذلك صديقي المستمع، فلا تقفز، وإلا فربما تجد نفسك قد قفزت من فوق عمارة شاهقة. ولا حاجة لك للقفز في الظلام لأن الله أعطانا معرفة. نقرأ في رسالة رومية: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فقد وضع الله أساسا لإيماننا، وهذا ما نقرأه أيضا في رسالة كورنثوس الأولى الفصل الثالث، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الإيمان عمل مبني على المعرفة، وهذا يعني أن نثق بالرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. هذا يعني أنني أنا وأنت صديقي المستمع باعتبارنا مؤمنين أعضاء في الكهنوت، وإحدى الحقائق العظيمة التي ركز عليها كالفن هي كهنوت جميع المؤمنين، فكل مؤمن هو كاهن، وبناء على ذلك يمكنك أن تأتي إلى الله بثقة. هناك عدد كبير من المؤمنين يطلبون من الواعظ أن يصلي من أجلهم، ولا بأس في ذلك على الإطلاق، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن جميع المؤمنين يمتلكون حق الدخول إلى محضر الله، لأننا جميعا نأتي إليه من خلال هذا الطريق الجديد الذي صنعه المسيح لنا. فهذا هو عزيزي المستمع أساس اقترابنا من الله. عدد 23: لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. في الحقيقة إن الإيمان ينطوي على الرجاء، فلنقترب من الله لكن لنتمسك بإقرار إيماننا راسخا. لماذا؟ لأن لدينا رجاء، والرجاء يتعلق بالمستقبل. فما أروع أن نأتي إلى الله بيقين الإيمان، وأن نتمسك بإقرار إيماننا راسخا لأن لدينا رجاء. وكما قال الشاعر: لا يمكننا أن نقترب من الله أكثر من هذا الحد، لأننا في شخص ابنه صرنا قريبين مثله، محبوبين أعزاء جدا على قلب الله، إلى درجة أننا لا نستطيع أن نكون محبوبين أكثر، لأننا في شخص ابنه صرنا محبوبين مثله. وهكذا صديقي المستمع، ينبغي علينا أن نقترب أكثر وأن نتمسك بالرجاء. والآن نأتي إلى شيء ثالث في عدد 24: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، فينبغي على المؤمنين أن يشجعوا بعضهم بعضا على المحبة والأعمال الصالحة. عدد 25: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن كان هناك وقت يحتاج فيه المؤمنون للاتحاد معا، فهو يومنا هذا. فعوضا عن أن نوجه الكلمات بل اللكمات إلى بعضنا البعض، فإننا بحاجة للاتحاد معا حول شخص المسيح. واعظين بعضنا بعضا، ينبغي علينا صديقي المستمع أن ندرس الكلمة معا، فالشيء الذي يريد الله أن يقوله للمجموعة يختلف عن الشيء الذي يريد قوله للفرد. لهذا لا ينبغي علينا أن نتخلى عن الاجتماع سويا، فإذا كان هناك درس كتاب في كنيستك فاحرص على حضوره، لأن هناك بركة لك لا يمكنك أن تحصل عليها من خلال دراستك للكتاب المقدس منفردا. وهكذا صديقي المستمع، فإن لدينا في هذه الآيات ثلاثة تحريضات: أن نقترب بالإيمان من الله، وأن نقترب بالرجاء من أجل أنفسنا، وأن نقترب بالمحبة من أجل الآخرين. وهذا يمثل النعم الثلاث، ألا وهي الإيمان والرجاء والمحبة. فيا لروعة هذه الرسالة وأهميتها العملية لحياتنا. على قدر ما ترون اليوم يقرب، بالنسبة للعبرانيين الذين وجهت إليهم هذه الرسالة، فقد يعني هذا على الأرجح ذلك اليوم الذي سيدمر فيه الهيكل، أي في عام 70 للميلاد. تذكر صديقي أن المؤمنين كانوا يجتمعون معا في الهيكل، فقد كانوا هناك في يوم 50 حين محل عليهم الروح القدس، وقد كان بطرس ويوحنا يهمان بدخول الهيكل حينما التقيا بالرجل العاجز عند باب الهيكل. لكن أين سيجتمعون بعد دمار الهيكل؟ إن كاتب الرسالة يحضهم قائلا: على قدر ما ترون اليوم يقترب لن يكون لديكم مكان تجتمعون فيه، لكن الكنيسة بدأت بالاجتماع في المنازل. نعم أخي الكريم، هناك بركة خاصة من حضور الخدمات في الكنيسة المحلية، بركات لا يمكنك أن تحصل عليها منفردا. وهنا تحضرني صورة الجمرة المشتعلة والملتهبة بينما هي متلاصقة وملتصقة بإخواتها، والجميع يكونون لهبا كبيرا يستفيد منه الكثيرون. ولكن إذا أخذت هذه الجمرة ووضعتها لوحدها فإنها تخبو وتنطفئ مع مرور الوقت وتصبح عديمة الفائدة. لا يمكننا كمؤمنين أن نحيا منفردين في هذا العالم المتوحش، نحن نحتاج إلى بعضنا البعض. لهذا فإن حضور الكنيسة لا يعني مجرد التردد من أجل القيام بالواجب أو لإرضاء الراعي، بل هو أولا لمجد الرب، وثانيا لخير نفوسنا ونمونا الروحي. ناهيك عن الدروس الثمينة التي نسمعها من خدام الله الأفاضل والعظام من على المنبر، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. هل نعمل اليوم بهذه الوصية؟